بالله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالفهم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع والأربعون بعد المئة الخامسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. نبدأ بالباب الحديث الأول الذي ذكره الإمام النووي في باب الإيثار والمواساة، بعد أن افتتح هذا الباب بآيتين من كتاب الله سبحانه وتعالى ذكرناهما وشرحناهما في الدرس الماضي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه صلى الله عليه وسلم فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما كنت. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: علميهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل. فقعد وأكل الضيف وباكا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه. أظن أن هذا الحديث واضح من سياقه وموجز ما فيه من دلالة. رجل جاء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى إليه أنه مجهود، أي أصابه الجود من شدة الجوع والنصب. فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه يسأل: هل عندها من شيء من طعام؟ فأرسلت إليه تقول: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما هنا. وأرسل إلى بعض آخر من نسائه صلى الله عليه وسلم فأجبن بجواب قريب من ذلك: ليس عندهن في تلك الليلة شيء. فقال عزير: النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان حوله من أصحابه: من يضيف هذا الليلة؟ من يأخذه إلى داره ليطعمه ويضيفه في هذه الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، يعني إلى بيته، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسألها يا أخوانا إذا في مجال أرجو لأدن إذا في مجال في مجال عندي منكم سكروا الثغرات مشان أخوانا إلى مكان يجلسوا فيه. وقال لزوجته في رواية أخرى فيها تفصيل هل عندك من شيء؟ قالت لا، يعني لا يوجد عندي شيء إلا قوت صبياني، إلا عشاء ادخرته لصبياني. فقال الزوج علميهم بشيء، يعني أشغليهم بشيء ما عن الطعام إن كان بلعب أو بأي أمر من الأمور التي يتعلل بها الأطفال حتى تشغليهم عن الطعام. وإذا جاء وقت العشاء فأنيميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أننا نأكل. طبعا الضيف سيكون في مكان مستقل، وسيكون الرجل هو وزوجته في مكان، والمفروض أن يطفئ السراج حتى يكون الرجل الضيف بمعزل وحتى لا يرى أهل البيت. لكن المحل الشاهد أن الزوج يوصي زوجته بأن تتظاهر في هذا الظلام بأنها وإياه يأكلان أيضا حتى يطمئن الضيف إلى أن صاحب الدار عنده شيء يأكله، وأنه هو وزوجته في الوقت ذاته هما أيضا يتناولان طعام العشاء. هذا معنى قوله إذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أننا نأكل، يعني كان يسمع صوت أطباق طعام ملاعق نحو ذلك يعني. ففعلت زوجته ذلك وأنامت صبيانها بعد أن عللتهم وشغلتهم بما شغلتهم به حتى نعسوا فناموا بدون عشاء. وأكل الضيف وبات الرجل وزوجته طاويين. ولعلكم تعلمون أن عادة العرب لا سيما في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوجبة الأساسية إنما هي وجبة العشاء، هي الوجبة الأساسية الكبرى. فقلما يمكن أن ينام إنسان في المساء بدون أن يتناول العشاء، لأن العشاء ليس عبارة عن متكئ من طعام يتمم به غذاءه، لا ليس كذلك. العشاء هو عبارة عن الوجبة الأساسية. ولكن هذا الرجل بات هو وزوجته طاويين بعد أن أنامت الزوجة أطفالها أيضا جائعين من أجل أن يوفر الزوجان ما لديهما من طعام جاهز لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي اليوم الثاني لما غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بادأه المصطفى صلى الله عليه وسلم، طبعا ما قال له شيئا مما حصل، بادأه رسول الله قائلا لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. وسنشرح معنى هذه الكلمة إن شاء الله. هذا الحديث أيها الإخوة بهذا المضمون الذي نراه نتصوره شيئا غريبا جدا جدا عن مجتمعنا الذي نحن فيه لعدة أسباب. الغرابة ليست من ناحية واحدة بل من عدة نواحي. الناحية الأولى أن أحدنا لا يتصور مهما كان الإنسان فقيرا ومهما كانت داره فارغة من طعام وشراب لا يتصور ان لا يكون في هذه الدار شيء من خبز، شيء من قوت مدقر، شيء مما نسميه نحن اليوم في اصطلاحنا حواضر. مهما كان احدنا فقيرا لا يتصور ان تمر ليلة على اسرة ما ولا يوجد في الدار لا خبز ولا شيء من الحواضر التي يمكن ان يتناولها الانسان ليشبع جوعه الشديد اطلاقا. هكذا هذا شيء قل ما نتصوره نحن، لكن هذا الذي لا نتصوره نحن كان شيئا معتادا جدا عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدى الانصار والمهاجرين، لا سيما في السنوات الاولى من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي نسمعه عن النبي عليه الصلاة والسلام غريبا عن واقعنا، لكن ليس غريبا عن عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان يرسل المصطفى عليه الصلاة والسلام الى نسائه يسأل ماذا عندهن من طعام، فترسل قائلة والذي بعثك بالحق ما عندنا الا ما. هذا شيء نستعظمه بالنسبة لنا نحن، لكنه ليس غريبا ولا عجيبا ولا عظيما بالنسبة لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تعلمون حديث عائشة الصحيح التي قالت وهي تقسم انه كانت تمر الليالي ذوات العدد الشهر والشهران ولا يستوقد في بيت محمد صلى الله عليه وسلم نار لطعام، ان هو الا الاسودان التمر والماء، فاذا لم يوجد التمر لم يبق الا الماء. هذا واقع، وهذا الواقع الذي كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مثله ايضا واقعا في بيت كثير، طبعا لا كل، في بيت كثير من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام كانت تدخل تحت يده الاموال وتأتيه الغنائم من هنا وهنا وهناك، والذي يتصوره احدنا ان النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي ان يكون موسرا، لا سيما وقد جعل الله سبحانه وتعالى له مما افاءه على المسلمين الخمس، وهذا من حقه عليه الصلاة والسلام، فكيف يكون بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فارغا من اي شيء يأكله انسان. نعم، جعل الله لرسوله الخمس من كل ما يفيء على المسلمين، ولكنه صلى الله عليه وسلم قضى بان يعود الخمس ايضا الى المسلمين. قال في غزوة حنين، في اواخر غزوة حنين، ايها الناس والله ليس لي مما افاء الله عليكم الا الخمس، والخمس مردود فيكم. ولقد تذكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مر بنا منذ اسابيع، وكان يمشي مع ابي ذر وواجه جبل احد، قال يا ابا ذر هذا احد، والله ما احب ان يكون لي قدر احد ذهبا ثم تمضي ثلاث ليال وعندي منه شيء. هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اصحاب المصطفى يسيرون على نهجه، ان لم نقل كلهم فجلهم، وكثير من أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام كان ينثر المال ويوزعه تماما كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الكلام الذي يقوله عليه الصلاة والسلام كان يتلقفه أصحابه ليطبقوا هذا الكلام على أنفسهم. كم من صحابي تبرع بحديقته بماله بداره بكل ما يملك من نشر، تبرع بذلك لله سبحانه وتعالى عند المحتاجين. فما ينبغي أن نتعجب، ولكن طبعا نأسف لأن مصدر العجب واقعنا الذي يختلف كل الاختلاف مع ذلك العصر. نحن اليوم الآن لا نتحدث عن بيوت الرفاهية والغنى، ولا نتحدث عن حالات الناس المتوسطين الدخل، لكننا ننظر إلى من يسمون الفقراء، وإلى من نقول ينبغي أن نوقف بحالهم. هل يمكن أن يكون واحد منهم في ليل من الليالي ينام طاويا لا يجد أي عشاء؟ نعم يمكن أن لا يجد العشاء الذي يعتاد عليه الناس، لكن أقل المراتب سيجد خبزا، وإن لم يجد إداما سيجد ما يسميه بالحواضر الموجودة في الدار. هذا في الغالب، فإن وجدت من ينام طاويا فتلك حالة نادرة، قد تكون موجودة ولكنها نادرة. هذه الحالة النادرة التي لا تكاد توجد كانت شيئا طبيعيا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت شيئا طبيعيا في بيوت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن هؤلاء الصحابة حرموا من نعيم الدنيا لما كان في الأمر عجب، يعني هذا لا فضل فيه. إنسان كان حظه الفقر، حاول ثم حاول فلم يتمكن أن يجني شيئا من المال فقضي عليه بالفقر، هذا يكون، لكن بيوت الصحابة لم تكن هكذا. المال كان يأتي لكنهم كانوا ينفقونه، وكانوا ينفضون أيديهم منه، وكانوا يعطونه. هذا هو معنى المزية التي يمتاز بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو السر في أن الله عز وجل جعل الدنيا كلها خادمة لهم. لما كان موقفهم من الدنيا هكذا جعل الله سبحانه وتعالى الدنيا خادمة لهم، فتحت عليهم بعد ذلك أبواب الغنى من شرق وغرب من هنا وهنا وهناك، واندلقت الخيرات إليهم، وتلك هي سنة رب العالمين سبحانه وتعالى في عباده. ما من أمة تدير ظهرها إلى الدنيا والمال لتقبل بوجهها إلى مرضات الله عز وجل إلا ويأمر الله هذا المال أن تركع بين يدي هذا الإنسان. هذا قانون لا يتبدل. وما من أمة تدير ظهرها إلى الله وإلى أوامره وتركع بين يدي المال وتلهث وراءه إلا ويقضي الله سبحانه وتعالى بأن يتملص هذا المال من بين يديها، وتتحول هذه الأمة إن عاجلا أو آجلا إلى حالة من الفقر والذل. فانظر كيف تكون هذه الأمة، يكون قانون الله سبحانه وتعالى مطبقا في حقها على هذا النحو. أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم بعد أن تلقوا ثم تلقوا ثم تلقوا التربية من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن كلام رسول الله ورأوا واقع الرسول عليه الصلاة والسلام ينصحهم ويسبقهم فيما ينصحهم إليه، أداروا ظهورهم إلى الدنيا بل تساموا فوقها واتجهوا بقصودهم وآمالهم وطموحاتهم إلى الله سبحانه وتعالى، وكأن لسان الحال الواحد منهم يقول ينبوع كل خير هو الله. فينبغي أن نتوجه بكل مقاصدنا وبكل آمالنا إلى مرضات الله عز وجل. إذا رضي الله عنا فإنه سيحقق لنا كل خير وسيحقق لنا كل أصناف السعادة. أي نتمسك بالجزع وعندئذ نملك سائر الفروع، ولكن نحن اليوم الذين نعجب من هذا الكلام الذي نسمعه وهو حديث متفق عليه كما رأيتم، اليوم آل حالنا إلى أن أصبحنا ندير ظهرنا لنداءات الله ولأوامره ونتجه ركعا سجدا إلى المال وحطام هذه الدنيا، وإن كنا بشعاراتنا القولية مسلمين طبعا، لكن لا تنظروا إلى الشعارات القولية، انظروا إلى الواقع، إلى السلوك، إلى حالة كل منا مع الدنيا وكيف يتعامل معها. تجدون أننا فعلا كما أقول لكم إلا من رحم الله وهم قلة قد أدرنا ظهورنا إلى نداءات الله وإلى أوامره ونصائحه ووصاياه، واتجهنا راكعين ساجدين إلى الدنيا نلهث وراءها. فكانت العاقبة أو ستكون العاقبة، نحن لم نجد النهايات المؤلمة بعد، ستكون العاقبة أننا لا على المال الذي نركع له سنحصل، ولا نحن على مرضات الله قد حصلنا أي. وبهذا نعود إلى حالة من الفقر في دنيانا وفي آخرتنا. إنها لمأساة كبرى أن يسمع المسلم هذا الخبر في حديث صحيح فيذهل ويتعجب، ربما لا يصدق. أفي الناس من تكون بيوتهم خالية عن لقمة طعام في ساعة من ساعات الليل أو النهار؟ هذا شيء غير معقول. هذه مأساة كبرى أن يكون حالنا بحيث نتصور هذا الشيء غير معقول. نعم نتصوره غير معقول لأننا غرقنا في الدنيا، لكن أصحاب رسول الله غرقوا في السير إلى مرضات الله عز وجل وذهلوا عن الدنيا كلها بما هو أهم وأشد. هذا الأمر الأول الذي يمكن للإنسان أن يعجب منه، وهذا هو سر العجب وينبغي ألا نعجب. الشيء الثاني الذي هو أيضا مسار عجب، حسنا هذا الصحابي فوجئ بأنه لا يوجد في بيته طعام إلا شيء هيأته زوجته لمن؟ لأطفالها. وإذا بهذا الصحابي يعلم زوجته كيف تعلل أولادها وتشغلهم بالحديث الذي يمكن أن يشغله، تشغلهم بالكلام بالقصص بالحكايات ليس ما ينعسون فينام بدون طعام. هذا هو العجب الثاني. طيب، ثم إن الزوج يخشى على عاطفة ضيفه، لعل ضيفه سيتساءل وهل يا ترى صاحب الدار يتناول مثل الطعام؟ يعلم زوجته ان تتحرك وان تظهر وهي في الظلام في الطرف الثاني المحجوز عن الضيف، ان تظهر مع زوجها انهما ايضا ياكلان حتى يطمئن الضيف وحتى لا يتنقص عشاؤه بسبب التصور ان صاحب الدار ربما لا يجد طعام. وطبعا الزوج لا يريد ان ياكل مع ضيفه لانه ان فعل ربما لم يكفي الطعام ضيفه، فقد وضع هذه الخطه حتى يضمن ان يجد الضيف طعاما يشبعه وان لا يشغل باله واقع اهل الدار ياكلون لا ياكلون، هل يوجد لهم طعام لا يوجد لهم طعام. يمثل الزوجان انهما ياكلان وقد سترهما الظلام من اجل ان يهنأ هذا الضيف بتناول طعامه، والاولاد نجموا بدون عشاء. هذا الامر الثاني الذي يثير عجبنا، من الذي يفعل ذلك؟ من الذي يبلغ به الايثار الى هذه الدرجة؟ مصدر هذا العجب نفس مصدر العجب من المسألة الاولى، شدة البخل الذي آل اليه حالنا، شدة الانحراف والتعلق بالمال الذي انتهت اليه اوضاعنا هي التي جعلتنا نعجب ربما الى درجة الريبة من مثل هذا الحديث، من ان يبلغ الايثار هذا المبلغ عند احد من الناس. لكن هذا موجود، وليست هذه الحادثة للمرة الاولى ولا المرة الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، كان هذا ديدن اصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليه، والا فكيف استحقوا ان يثني الله عليهم وان يخلد ثناءه عليهم في كتابه حتى يصبح ثناؤه عليهم قرآنا يتلى الى يوم القيامة، ويطعمون الطعام على حبه اي رغم حبهم له مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فاجابهم الله قائلا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. كيف استحق اصحاب رسول الله ان يثني الله عليهم هذا الثناء الذي تحول الى قرآن يتلى في المحاريب في الصلوات في كل اناء الليل واطراف النهار الى يوم القيامة، لو لم يبلغوا الى هذا الشأو الماسق؟ وننظر فنجد ان واقعنا اليوم بعيد بعيد كل البعد عن حال اولئك الصحابة، ونحن خلف ذلك السلف، ونحن نزعم اننا نسير على الصراط ذاته الذي كان يسير عليه اولئك السلف، ولكن شتانا بين ذلك الرعيل وبين هذا الخلف الذي آل إليه واقع الحال الإسلامي اليوم. سارت مشرقة وسرت مغرما، شتان بين مشرق ومغرب. نحن ينبغي أيها الإخوة إذا ذكرنا مثل هذا الحديث في باب الإيثار والمواساة أن نجعل من ذلك من هذا الحديث وأمثاله مقياسا لسوء حالنا. ما قياسا لمدى انحرافنا حتى نعلم ان المصائب مهما كثرت فهي اقل مما نستحق. انا الان اتكلم عن حال المسلمين الذين شاء الله عز وجل ان يكون دخلهم اقل من المستوى الوسط. اتحدث عن حال الفقراء. هؤلاء الفقراء بالنسبة الى هذا الصحابي، بالنسبة الى دار رسول الله صلى الله عليه وسلم، اغنياء، اغنياء، بل هم من المترفون. بالنسبة الى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالنسبة الى حال كثير، لا نقول كل، من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الفقراء او المتوسطون يسيرون في طريق مختلف، كل الاختلاف عن هذا الذي رأيناه من شأن هذا الرجل الانصاري. طيب، فاذا اعرضنا عن هذه الطبقة وعدنا الى الطبقة الموسرة، لا بل الى الطبقة التي هي اكثر من كونها موسرة، الى الطبقة المترفة، اذا نظرنا الى حال المسلمين الذين يملكون الدور الكثيرة ويملكون المصانع الوفيرة ويملكون السيارات الفارهة ويتلاعبون بالصفقات التجارية، عندما ننظر الى حال هؤلاء ونتساءل عن النسبة بين واقع هؤلاء الناس وبين واقع اصحاب رسول الله في ايثارهم هذا، هل نجد مثقال ذرة من نسبة بينهما؟ هذا الصحابي الذي فطم اولاده وهم جياع عن طعامهم، وفطم نفسه وزوجه عن عشائهما ليوفر المال الطعام البسيط لهذا الضيف الجائع الذي جاء الى المدينة المنورة مجهدا. اين تجدون نسبا ما بين هذا الواقع وبين بيوت هؤلاء المترفين وبين بيوت هؤلاء الذين يغرقون في الغنى؟ هل تجدون اي نسب؟ انا لا اجد. ومع هذا فنحن ندعي اننا مسلمون، وهؤلاء يدعون انهم مسلمون ويدعون انهم يسيرون على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما فتشت عنهم في موسم من مواسم الحج كهذا الموسم فرأيتهم هناك. نعم، هذا الشيء عندما نتصوره يزداد خوفنا من غضب الله، لأنني عندما أنظر فأجد هذا الواقع لسير أو سيرة أصحاب رسول الله المناقض كل المناقضة. لا أقول لحال الفقراء، قد يعتذر الفقير أنه لا يملك ولا يستطيع أن يصبر كصبر أولئك الصحابة، يا أخي أنا ما بستطيع أني أعمل مثله، لكن قارن بين هؤلاء والمترفين الذين إذا آثروا لن يجهدوا، وإذا أعطوا لن يتحملوا صبرا، لا يحتاجون إلى صبر، يستطيعون أن يغمضوا أعينهم وأن يمسحوا الضر عن آلاف من أصحاب الضر ممن حولهم دون أن يحسوا بشيء ودون أن يحسوا بأنهم باتوا جائعين أو باتوا يعني طاوين إطلاقا. ومع ذلك فلا تجد إطلاقا سيرا على هذا الطريق ولا بخطوة واحدة. وكلما كثر المال كثر الجشع، وكلما ازداد الإنسان شعورا بامتلاكه لمال ازداد شحا وتكالبا عليه. هذه عادي عادي. لكن مرة اخرى ايها الاخوة اقول هذا الواقع واقع خطير، خوفنا منه رسول الله يوم قال والله ما الفقر اخشى عليكم ولكني اخشى عليكم الدنيا ان تفتح عليكم كما فتحت على من قبلكم فتنافسوا فيها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. التابعين ما اهلكتهم، بالعكس سعدوا بها بهذه الدنيا لانهم تساموا فوقها وفعلوا هذا. لكننا نحن اليوم وانتم ترون التباشير، اين غنى الاغنياء في هذه المنطقة العربية؟ الا تجدون ان هذا الغنى بدأ يضمحل ويتراجع؟ كانت هنالك بلدان من حولنا هي مضرب المثل بالغنى، الان تسير الى نهاية ستكون مضرب المثل في الفقر، والوسائل التي تتخذ الى ذلك واضحة. اما السبب الظاهر فسياسة العالم، ممكن ان يقول الغرب فعل، امريكا فعلت، الى اخره. واما الحقيقة، الحقيقة الخفية التي تسير العالم كله، فهي سياسة رب العالمين سبحانه وتعالى، سياسة رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا ينبغي ايها الاخوة ان توقظنا اخبار كهذا الخبر، مشاهد من مثل هذا المشهد، حتى نرجع الى الله وحتى نصلح حالنا مع الله وحتى نخرج حب هذه الدنيا من قلوبنا ونعلم انها جيفة ممكنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الان والباري عز وجل سيزيدنا غنى عند ذلك ابدا. لكن مرة اخرى اقول اين يمكن ان يتحقق هذا؟ يعني الانسان الغني ايها الاخوة، المترف المترف، غناه يبعث القسوة في قلبه، تقلبه في اوضاعه المالية وترفه وما الى ذلك يزيد قلبه قسوة، فألا لهذه المشاعر ان تتسرب الى قلبه. طيب ما هو العلاج الذي يحيل قسوة قلبه الى رقة؟ ان يجلس في مثل هذه المجالس، ان يصغي الى مثل هذا الحديث، ان يتصور مثل هذه المشاهد، ان يعيش مع اصحاب رسول الله بخيال يجد هذا الواقع. طبعا هم لا يعيشون في مثل هذه المجالس اطلاقا، وربما لم يسمعوا بمثل هذا، فمن اين سيأتي التصور الذي يبعث في قلوبهم الاسى ويبعث في قلوبهم الرقى؟ لا 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 يمكن ان يجد. وانظروا ايها الاخوة الى قلة يسيرة ممن يخشون هذا الدرس، ممن في الواقع نعدهم من الموسرين ولله الحمد، تجدون هؤلاء مستثنين من هذا الذي نقول. والله ان الغني الذي اكرمه الله عز وجل بالمال الوفير، الوفير اشبه ما يكون بالانسان الذي يدخل الى منحلة قد اهتاج النحل فيها من اجل ان يلتقط عسلا، يحتاج الى ثوب واقي حتى يحمي هذا الثوب الواقي كيانه من لسع هذه الزنابير، اليس كذلك؟ الاغنياء لهم ان يخوضوا في الدنيا ما يشاءون، لكن يا عمي البس هذا الثوب الواقي. ما هو هذا الثوب الواقي؟ اجعل لنفسك ساعات في بيوت الله، اجعل لنفسك ساعات تنتعش فيها مع رسول الله، تعيش فيها مع اصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. افعل هذا، انظر كيف تتحول قسوة قلبك الى رقة. نتيجة هذا الكلام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهذا الصحابي كلاما، انا اتصور لو ان هذا الصحابي امتلك كنوز الدنيا كلها لكانت كلمة المصطفى صلى الله عليه وسلم أحب إلى قلبه من هذه الكنوز كلها أبدا، لا شك في هذا ولا ريب. ماذا تفيدني الكنوز أيها الإخوة؟ أنا عمر قريب سارح سادة بعد سنة سنتين كذا أيام أشهر لا أدري سارحل. طيب ماذا أفادت الكنوز؟ لكن رضا الله لم يتخلى عني، لا في قبري ولا عند سؤال الملك ولا عند المعاد عندما أقوم إلى رب العالم. رضا ربي سيكون الوفي الخليل المصاحب لي إلى ما لا نهاية. جاء إلى المصطفى ليقول له عليه الصلاة والسلام وقد أنبأه الله، عجب الله، وفي رواية عجب ربكما الليلة من صنيعكما بضيفكما الليلة. قال العلماء السلف والخلف، عجب أي رضي كل الرضا، فكلمة عجب هنا ليس بمعنى العجب الذي يشعر به أحدنا، يعني كيف هذا، هذا مستحيل على الله عز وجل، ولكنها كناية عن شدة الرضا، أي رضي الله عز وجل كل الرضا عن فعالكما الليلة بضيفكم. هل هنالك أهنى للإنسان من أن يتلقى هذه البشارة من ربه؟ في أهنى من هذا؟ شو الدنيا بتساوي؟ ماذا تصنع الدنيا؟ نعم، والباري عز وجل إذا رضي عني فإن الدنيا كلها تصبح خادمة لي، الدنيا خادم لرب العالمين، مخلوق لرب العالمين، وإذا نلت رضا الله فما أيسر أن تكون الدنيا كلها خادمة لي. وما كل واحد منا يمكن أن ينال هذه الحظوة من ربه، كل واحد يمكن أن ينال هذه الحظوة من ربه إذا ما اتخذ هذا الموقف، حتى ليس هذا الموقف بهذا الشكل، سار في هذا الطريق. نعم، هنالك من يقول إن السلف لا يؤولون، يفسرون الألفاظ على ظاهرها، فعلكم تسمعون هذا الكلام ويقولون لا يجوز التأويل. طيب هذا كلام رسول الله، عجب ربكما الليلة من صنيعكما بضيفكما. طيب هل فسر السلف العجب بالمعنى العجب يعني؟ لا، السلف من أصحاب رسول الله وفي مقدمتهم البخاري وغيره فسروا أول كلمة عجب بمعنى رضي، رضي كل الرضا من فعالكما، كأن هذا الفعل لم يكن متوقعا، يعني الإنسان ما هو متوقع أن يفعل هذا، لكن هذا الإنسان فعل ذلك فاستقبله رب العالمين برضا كبير 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 جدا، والله يعلم أن هذا سيفعل هذا الأمر. ممكن للبعض أيها الإخوة أن يقول يعني رب العالمين الذي يطلع على هذا الضيف المجهد وعلى أهل هذا البيت ألا يستطيع أن يغني هذا ويغني ذاك، بحيث لا الضيف يحتاج إلى منة هذا الإنسان ولا هذا الإنسان يكون في حالة من الضيق بحيث يتكلف من أجل ضيفه أن ينيم أولاده جائعين وأن ينام هو أيضا وزوجته جائعين، طيب ليش رب العالمين ما أغناهم؟ هذا الكلام أيها الإخوة لعلي ذكرته وأجبت عنه في أكثر من مرة، والجواب ينبغي أن يكون ماثلا في أذهاننا، شيء مهم. رب العالمين يحب أن يكون عباده إخوة متحابين، أليس كذلك؟ لأن المجتمع الإنساني لا يكون مجتمعا متماسكا إلا عن طريق الحب والتآلف، والحب يأتي من أي شيء؟ يأتي من الإحسان، عندما أحسن إليك تحبني، وعندما تحسن إلي أحبك. جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. طيب، ولكي تحتاج إلى إحساني وأحتاج إلى إحسانك، يعني لكي أحسن إليك ينبغي أن تكون محتاجا إلى إحساني، ولكي تحسن إلي ينبغي أن أكون أنا بدوري محتاجا إلى إحسانك. وإلا إذا كنت أنا من الغنى في أعلى درجة وأنت من الغنى في أعلى درجة، أنت قوي وأنا قوي، أنت عالم وأنا عالم، لا تحتاج إلي ولا أحتاج إليك، كل واحد يعني كل حاجاته متوفرة عنده، طيب ما عاد في قيمة للإحسان. لماذا أحسن إليك؟ عندما أريد أن أحسن إليك ستشمئز من إحساني وتقول تفضل مع السلامة، أنا عندي الحمد لله منعم مثل حكايتك، وأنت أيضا كذلك. إذا لم يوجد سبب لتهيج الحب بين جوانح الناس، شاء الله الحكيم أن يتفاوت الناس في غناهم، وأن يتفاوتوا في قدراتهم، وأن يتفاوتوا في اختصاصاتهم، حتى يحتاج بعضهم إلى بعض، فيكون هنالك الإحسان، فيشيع من وراء الإحسان الحب. واضح كيف؟ تلك هي حكمة الله عز وجل. إذن ينبغي أن يوجد في المجتمع إنسان فقير، ولكن الآخرين عندما يقومون بواجبهم ستسد ثغرة الفقر. هو في الأول في فقر وفي ضعف وفي حاجة هنا وحاجة هناك، لكن عندما يتآفت الناس جميعا لخدمة بعضهم بعضا تسد الثغرات، وفي الوقت ذاته تتحقق المحبة. هذا هو السبب، وهذا السبب عبر عنه بيان الله بقوله ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمع. طيب ليش بده يتخذوا بعضهم بعضا سخريا؟ حتى يحبوا بعضهم البعض، والحمد لله رب العالمين.